بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. ولا نزال مع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وانتهينا في الحلقة الماضية من ركن القيام من الركوع، يقول المصلي: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وعرفنا شيئا من المحامد العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في صلاته، ثم ينزل المصلي إلى السجود. وتأتي هنا مسألة، وهي: هل ينزل المصلي إذا أراد أن يسجد، هل ينزل على ركبتيه ثم يضع يديه على الأرض، أو يقدم يديه ثم يضع ركبتيه على الأرض؟ هذه مسألة أجمع العلماء فيها على جواز الأمرين، كما ذكر ذلك النووي وغيره. فالحمد لله، الأمر واسع، يجوز لك أن تقدم ركبتيك ثم تضع يديك، أو تقدم يديك ثم تضع ركبتيك، ولكن اختلف العلماء في الأفضل. والذي عليه جماهير أهل العلم أن تقديم الركبتين هو الأفضل، فإذا سجدت تنزل على ركبتيك أولا، ثم تضع يديك على الأرض، ثم تضع وجهك، وهذا هو النزول الطبيعي للإنسان إذا أراد أن ينزل ساجدا على الأرض. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، فهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. هناك حديث يروى في هذه المسألة، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا الحديث لا يثبت، ضعفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من نقاد الحديث، فلم يثبت في هذا الحديث في تقديم اليدين على الركبتين، بل الثابت عن عمر رضي الله عنه، ويروى عن غير من الصحابة تقديم الركبتين على اليدين. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الركبتين على اليدين أقوى مما روي عنه من تقديم اليدين على الركبتين. وكما عرفنا الأمر في هذا واسع، والله أعلم. ثم المصلي يسجد على الأرض، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ولعلنا نقف في هذه الحلقة وقفة طويلة مع حقيقة السجود، ونتأمل في هذه الهيئة من هيئات الصلاة، قبل أن نأتي على صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقول في سجوده. لعلنا اليوم في هذه الحلقة نقف مع فضل السجود وعظم شأن السجود، لأن السجود أعظم ركن عملي في الصلاة، والفاتحة هي أعظم ركن قولي فيها. والسجود شأنه عظيم. ثبت عند مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أخبرني بعمل أفعله أدخل به الجنة، أو قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت فكررها 3 مرات. ثم قال له ثوبان رضي الله عنه سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا حديث عظيم في فضل السجود، يدل على أن السجود أحب الأعمال إلى الله. وثبت عند مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي ذات يوم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فمن أراد الدرجات العالية في الجنة، من أراد الفردوس الأعلى من الجنة، من أراد مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعليه بكثرة السجود لله جل وعلا، لأن السجود قرب لله، فكلما عظم قربك لله في هذه الدنيا قربك الله تعالى منه يوم القيامة في دار كرامته. والذين يدخلون النار من عصاة الموحدين، الله تعالى يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. هذا من فضل السجود لله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة. ولذلك نقرأ هنا كلاما بديعا لابن القيم رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه الصلاة يتكلم عن السجود، قال وشرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعملها وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له. تأمل، قيامك وقراءتك في الصلاة وركوعك وحمدك لله كأنه مقدمة للسجود لله جل وعلا. قال فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تأمل، في الحج طواف الإفاضة وليطوف بالبيت العتيق هو مقصود الحج، لأن مقصود الحج القرب من الله تعالى عند بيته، والقرب من الله تعالى في الحج إنما يحصل في طواف الزيارة. تأمل كيف يسمى طواف الزيارة، فهي زيارة كريمة لله جل وعلا عند بيته. فما قبله كالمقدمة، وقف عرفة كأنها وقفة عند باب الملك، عند عتبة الباب، ثم هكذا تزدلف تقترب، وهكذا لا تزال تقترب حتى تطوف بالبيت. فكذلك السجود هو ركن الصلاة الأعظم. قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قاله صلى الله عليه وسلم. قال وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بأن لا يخرج من أصله، بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك لطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه، ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة. قال: وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره، وخشوعا له، وتذللا بين يديه، وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه. فتأمل كيف أن الإنسان خلق من الأرض، وفي حياته تصيبه الغفلة والهفوة، وربما يشعر بعظمة في نفسه وشيء من العجب بعمله والغرور، فلما يسجد لله هذا السجود يكسر ما في نفسه من العجب والغرور والكبرياء، وربما تكبر على المسكين، أو يشعر في نفسه بأنه أعلى من غيره، فهذا السجود يرجعه إلى أصله فيسجد على الأرض التي خلق منها. قال: وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه، وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى، وخشوعا له، وتذللا لعظمته، واستكانة لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر. قال: فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء بالأقدام، واستعمله فيها ورده إليها، إلى أن قال: فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. قال مسروق لسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب له. سبحان الله، والله ما بقي شيء حقا في هذه الدنيا يستحق أن ترغب فيه وأن تصرف فيه أوقاتك إلا السجود لله. هذا الحال، حال السجود، هو أعظم حال للعبد في هذه الدنيا على الإطلاق، لا يوجد حال أعظم من هذا الحال، لأنك تكون أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد. فالسعيد الموفق في هذه الدنيا هو الذي صرف أوقاتا طويلة في حياته في السجود لله جل وعلا، وهذا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطيل السجود لله جل وعلا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: كان يصلي 11 ركعة، يعني في قيام الليل، قالت: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. تأمل سجود النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية، يعني يسجد لله تعالى ثلث ساعة، نصف ساعة، وهو ساجد لله جل وعلا. يقول ابن وهب: رأيت الثوري رحمه الله في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بالعشاء. ويقول أبو بكر بن عياش رحمه الله: رأيت حبيب بن أبي ثابت رحمه الله ساجدا فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. وكان سليمان التيمي رحمه الله تعالى يسبح في كل سجدة 70 تسبيحة. هكذا كان السلف رحمهم الله، وكما وصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين. يعني من السنة أن لا تجعل هناك حائلا بين الجبهة وبين الأرض، أو بين الجبهة وبين السجادة التي تسجد عليها، فما تسجد على كور العمامة مثلا، أو على غترتك، بل تسجد على الأرض أو على السجاد الذي هو على الأرض مفروش على الأرض، لأن هذا أبلغ في التواضع لله جل وعلا. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سجد في الماء والطين عندما كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر في رمضان. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كماله أن يكون على هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يفرشهما على الأرض، ليستقل كل عضو منه بالعبودية. وهذا سيأتي معنا في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه، وذم من لا يقع ساجدا عنده. ولذلك لما علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا سجدا لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم، وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر. ولذلك أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال: فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له، وأخبر أنه لا مكرم له، وقد هان على ربه حيث لم يسجد له. فالسجود إذن كرامة من الله تعالى، هو الذي أكرمك فأسجدك بين يديه. فهذا بعض ما جاء في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الركن العظيم. وسيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث عن صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، كيف كان يضع وجهه على الأرض ويديه، وكيف تكون أعضاء في السجود، وكذلك ماذا كان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة قلوبنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.